وصححه الألباني في الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره. ثلاث وصايا نبويه ذهبيه نحتاج اليها امس الحاجه الان. لا تغضب، لا تغضب اذا كان في الواقع استفزاز شديد، فانه يشتكي الى الله.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ثلاث وصايا من ذهب تشي بإجابات أسئلة الحائرين في الواقع. ثلاث وصايا نبوية ذهبية نحتاج إليها أمس الحاجة الآن في هذا الزمان. روى البزار وصححه الألباني في الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من كف غضبه، فكان أشد الناس أقوى الناس، فليس الشديد بالصرع، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يستوصي بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فإذا الغضب ملاك كل شر، كما يقول الصحابي، الغضب ملاك، أي أنه من وراء كل خطأ. فإذا الغضب ملاك كل شر، الغضب لا للنفس وإنما الغضب لله. فمن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا أن تنتهك محارم الله، فحينئذ لا يقف أمام غضبه شيء. بأبي هو وأمي ونفسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتحكم في أعصابك، أن يكون هناك استفزازات شديدة في الواقع، لكنك على حال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين يصفه الرحمن: إن إبراهيم لأواه حليم. أواه، أي إذا اشتكى اشتكى لله، أواه لله. إذا كان في الواقع استفزاز شديد فإنه يشتكي إلى الله: أواه أواه آه يا رب. إن إبراهيم لأواه. فإذا ما أذاه الناس كان على حال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فكان أحلم الناس. هذه الوصية الأولى. والوصية الثانية: أملك عليك لسانك، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، لأن لسانك يكشفه. الله عز وجل يقول في سورة محمد في خواتيمها: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لسانك يكشفك. فإذا خزنت لسانك من صمت نجا. فإذا حققت وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر، الحديث الذي عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح، لما قال: من نجا؟ قال: املك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، ابدأ بنفسك. فمن ها هنا اتى الخطب: ما نزل بلاء الا بذنب، ولن يرفع الا بتوبة. املك عليك لسانك، وحاسب نفسك وراجعها، وقل: انا السبب. ابدأ بنفسك لا بغيرك. فمن شغل بعيب غيره عن عيب نفسه، كما يقول بكر بن عبد الله المزني: فقد مكر به سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فخزن لسانك يستر الله عوراتك. وهل منا احد بلا عورات؟ وهل منا من احد بلا خطايا؟ بل بلا كبائر. فينبغي ان تأخذ بهذه الوصية الثانية بعد ان تملك نفسك وبعد ان تكف غضبك، ان تمسك عليك لسانك فلا تتكلم الا بخير. قل خيرا فتغنم او اسكت فتسلم. اما الوصية الثالثة فهي اهم هذه الوصايا الان، انها ثقافة الاعتذار. ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره. هل تستطيع ان تقول اسف؟ هل تحسن قول اسف؟ ام تأخذك العزة بالاسم؟ يعني اذا اخطأت في حق اي احد، الرجل مع زوجه، علشان بعد كده تتمطط عليا اقول لها اسف، بعد كده تبقى عاملة نفسها راجل اقول لها اسف ازاي؟ وما لابقى راجل ازاي؟ اذا اخطأ بعد كده، لو ان انسانا مديرا في مكان واخطأ في حق موظفيه فانه يتكبر ان يقول كذلك، لان الناس لن يفهموا عذره بل سيتمادون ربما في التعامل معه على الوجه الغير مرضي له لانه قال اسف. هكذا يفهمها اصحاب النفوس الضعيفة. اما اصحاب النفوس الكبار فانهم هم الذين يحسنون الاعتذار. وخذوها قاعدة، قالوا الاعتراف ان انا اعترف بغلطي، اعترف بخطئي، اقول اسف يا جماعة اخطأت. الاعتراف يهدم الاقتراف، والاعتذار يمحو الاستكبار. الانسان المتكبر علامته كده، الانسان المتكبر هو اللي ما بيقولش اسف، مستحيل يقولها بشق الانفس. لو قالها يقولها بخمسمائة مبرر، ما يقولش اسف مجردة اسف بس، يعني كنت هعمل ايه؟ ما كل الناس كده، ادي الوضع هو، كنت اتصرف فيه احسن من كده، ايه اسف؟ ما بيقولش اسف. اللي مجردة الصادقة المخلصة، لا، لو قالها يقولها بشق الانفس. هذه علامة الكبر، والكبر الذنب الوحيد، الذنب الوحيد اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم ذرة منه تحرم عليك الجنة. اخطر ما تتصور فداء الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، 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 رغم أنف أبي ذر. الزنا والسرقة أكبر الخطايا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الزنا والسرقة، النبي يقول صلى الله عليه وسلم لو تاب وأناب يدخل الجنة. أما الكبر فيقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. من كان في قلبه مثقال ذرة، حضرتك بالميكروسكوب ما تشوفهاش، ما تشوفهاش إلا كده بأدق مجهر، بأدق ميكروسكوب، ذرة يا راجل ما حدش حاسس بيها، انت مش حاسس بيها والناس اللي حواليك مش حاسين بيها، لكن عندك ذرة كبر ممنوع من دخول الجنة، ممنوع، لن تدخل الجنة. طب ليه؟ ايه موضوع الكبر؟ قال بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق ده المشكلة، الناس كلها فاهمة الكبر ان هو غمط الناس اللي هو احتقار الناس اللي هو بيبص للواحد من فوق لتحت يعني وهو حاسس بنفسه قوي يعني يا ارض تهدي معلك يأدي هو شايف نفسه ان هو شيء يعني بيبص للناس كلها هكذا لكن المصيبة مش في غمط الناس اهدي بينا انما في بطر الحق انه يقام عليك الحجة ثم بعد ذلك تماطل ثم بعد ذلك تجادل ثم بعد ذلك لا تذعن الى الحق ولا تستسلم الى الحق ودائما تكون من اصحاب المبررات الجوفاء اللي ما بيقولش اسف عنده كبر والكبر ده يحرم عليه الجنة وعنده داء تاني خطير قوي اسمه داء اصحاب التبريرات اصحاب المبررات اللي هم مين اللي عندين عاملين شماعات كل ما تيجي تقول له حاجة يقولك اصل حصل كذا حاطت مبررات فهذه المبررات لا تنفعه الجد ابن قيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك احنا كده في انهي سنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع بقالنا قد ايه كده من حيث البعثة بقالنا 21 سنة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه الوضع الان الوضع الان فتحت مكة لكن بعد صراع طويل جدا الوضع الاقتصادي ليس على افضل ما يكون انهك المسلمون والوضع المناخ العام الموجود نحن في شدة الحر ورايحين فين هنقاتل جيش الاوروبيين والامريكان هنقاتل اكبر قوة عظمى موجودة في العالم الان هنقاتل الروم وحنطلع لغاية فين هنروح تبوك على مسافة كبيرة من المدينة فجاء الجد بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر بيقول اسف بس اسف التي لا تقبل اسف من قلب منافق فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي ولا تفتني ائذن لي قال له انا راجل مغرم بالنساء انا مفتون بالنساء واحنا طالعين دلوقتي نقاتل الروم والروم دول النساء بتوعهم جمال فانا لو شفت واحدة من دول خايف على نفسي اتفتن بدل ابقى مع المسلمين انقلب ابقى مع الكافرين اخذل المسلمين فاذن لي ولا تفتني قال الله الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين ولم يقبل عذره لانه ما كانش بيقول اسف اسف الصادقة اسف المخلصة اسف التي مع الندم اسف التي مع الاعتراف بالاخطاء انما اسف ليتملص ليهرب ليفر ائذن لي ولا تفتني القرآن يتكلم عن هذا النوع من الاعتذار لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فاياك الا تحسن الاعتذار فيقال لك يوم القيامة هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون اصل انت ما كنتش بتعتذر ما كنتش بتقول اسف ما كنتش بتحسنها كنت متكبر كنت شايف نفسك كنت دايما حاطط شماعة تحط عليها اخطائك المجتمع البيت اللي انا نشأت فيه الوضع الاحوال حالتي الاقتصادية توب لما اكبر توب لما اتجوز توب لما استقر ماديا توب لما البلد تهدى توب طول الوقت عنده شماعة فلذلك هو لا يرى اخطاءه ويرى اخطاءه على انها كما يقول ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنها اصل جبل على كاهله جبل على اكتافه لو عمل ذنب قد كده يبقى حاسس بحاجة كبيرة قوي. هقابل ربنا ازاي؟ هقابل ربنا ازاي؟ واما المنافق فانه يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على انفه فقال لها هكذا. لو عمل موبقات يا عم الناس بتعمل اكشد من كده. اعترف بخطأك. ما انا بقول انا بخطئ بس يعني بالنسبة للناس انا ارحم. تروح للرجل اللي بيشرب سجاير تقول له التدخين حرام والفتوى من المؤسسة الرسمية بان التدخين حرام شرعا، يقول لك يا عم انت جاي عليا، ما تروح تبص للناس اللي بتشرب مخدرات، انت جاي عليا ما تروح تشوف الناس اللي بتشرب خمرة وبتزني، جت في سجارة عادي، دي ارحم من غيري، ده انا احسن بكتير. طب اعترف بذنبك، طب اعترف بخطأك، طب اعترف ان فيه مشكلة. ايوه بس انا ارحم من غيري. وكل واحد بيعمل كده، كل واحد بيعمل ذنب يقول لك انا احسن من غيري، انا احسن من غيري، تعال شوف اللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا. ولذلك لا يحسن الناس التوبة الى الله. هذه من علل التوبة، من امراض التوبة، من اشد ما يعوقك عن السير الى الله تبارك وتعالى انك لا تعتذر. تعالى الى الانبياء والرسل والى حديث القرآن عن الاعتذار، وخذ القدوة والاسوة من البداية. ابونا ادم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. من البداية قال غلطت يا رب، غلطت، سامحني يا رب، انا اسف يا رب. من اعتذر الى الله قبل الله منه عذره. انظر الى موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويقص القرآن مواقف لموسى في الاعتذار. الموقف الاول لما دخل المدينة فوجد رجلين، رجل اسرائيلي، اسرائيلي مش معنى اسرائيل بالمعنى ده وانما من بني اسرائيل اي من قومه، من قوم موسى، ورجل مصري، الاثنان يتصارعان. واستنجده الرجل الذي من قومه، الرجل الاسرائيلي الذي من قوم موسى، فاذا بموسى يكز هذا الرجل المصري، وكان موسى عليه السلام قوي، ان خير من استأجرت القوي الامين، نزلت في موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما وكزه موسى قضى عليه، مات الرجل. فماذا صنع موسى عليه السلام؟ انا مالي، انا كنت بحوش بينهم، وانا عملت حاجة؟ الرجل كان بيتخانق مع واحد فرحت زقيته، بعدين بزقه، وانا مسكت له سيف، وانا رفعت عليه سلاح، انا مالي، انا عملتش حاجة. هو اللي مات، كان عنده بقى قلب ولا كان عنده حاجة؟ ده ما فيش، ده انا زقيته راح واقع. كان يعمل كده، احنا نعمل كده، انا مالي، انا ما عملتش حاجة. قال موسى هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. ثم ناجى ربه، ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. موسى عليه السلام بعد هذا يخرج مع العبد الصالح الخضر ويشترط عليه الخضر ألا يجادله ولا يراجعه فيما سيرى، ويقول له إنك سترى أشياء لم تصبر عليها، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وإذا بموسى عليه السلام يفاجأ بأن الخضر ينتهك أشياء في شريعة موسى، يركب السفينة فيخرقها ويصنع هذا، يفسد هذه السفينة. أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت. أهي دي آسف، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. معلش أول مرة فغلط فسامحني. إنما لم يتكبر، كان ممكن موسى يرد يقول له إيه؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هذا إفساد، وأنت حتى ولو كنت مين؟ أنت دلوقتي بتعمل منكرات. ويراجعه، فإذا ما راجعه يجادله بالباطل. لكن موسى عليه السلام قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يحدث بعد ذلك في خضم هذه القصة الشريفة التي هي أطول سورة، أطول قصة، قصة من قصص القرآن، قصة موسى وفرعون، في مشهد آخر حينما يناجي موسى عليه السلام ربه ويوعده ربه الليالي الأربعين، ويعود موسى فيجد بنو إسرائيل قد اتخذوا العجل، ويعود فيمسك بلحية أخيه، بلحية أخيه هارون. هارون كان أكبر منه بسنة، أخو الكبير، وهارون نبي، ولا يجوز لنبي أن يهين نبي، ما ينفعش، ما ينفعش كده. لكن قالوا غضب لله فغفر الله له، غضب لله فأخذ الألواح. يمسك، ينفع يعني وأنا غضبان أمسك المصحف أرميه في الأرض؟ ينفع؟ ما ينفعش. ينفع إن أنا وأنا غضبان أمسك شيخ من لحيته وأقول له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ما ينفعش. لكن موسى عليه السلام ابن الجوزي يقول لما غفر الله له؟ قال لأنه وقف أمام أعتى عتاة الأرض يقول ربي الله، وإذا بلغ الماء قلتين. لما الواحد يبقى عنده رصيد طويل كبير قوي عند ربنا لم يحمل الخبث يغفر له ما لا يغفر للآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة، وكان قد صنع صنيعا يتسمى بتعريفتنا الحديثة خيانة عظمى، بعث للقرشيين يقول لهم النبي خارج صلى الله عليه وسلم يفتح مكة وهيطلع في 10,000 واحد ويديهم أسرار الدولة. ولما هم به عمر قال وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم. شفت انت لما تبقى عندك رصيد كبير. الشاهد موسى عليه السلام يمسك بلحية اخيه هارون فيعتذر هارون ويقول يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فقالوا فاعتذر له. خدوا بالكم بقى المعنى ده عشان عايزين نقف عليه حبتين ثلاثة. دلوقتي دول أشركوا بالله، جابوا عجل من ذهب وعبدوه، في منكر اشد من كده؟ سيدنا هارون ده مش واحد صالح اجتهد فاخطأ، ده نبي، نبي من الانبياء. يقول التفريق بين الناس رأيته اشد من الشرك. ينهر ابيض، والقرآن يحكي كده، يقول ايه؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. التفريق بين الناس في مناخ مستقطب، يتبقى معايا يتبقى عدوي، ولو معايا تبقى على الحق المبين، ولو ضدي تبقى على الباطل الذي لا مرية فيه. طب ليه كده؟ هذا ليس منهج الإسلام في تقييم الأمور. الإسلام ما بيقولش كده يا معي يا ضدي، ده كلام جورج بوش، ده مش كلام المسلمين. يا معايا يا ضدي، يعني ما ينفعش، وما ينفعش تاخذ موقف غير ده. لو سكت غلط سكوتك مصيبة، ولو جادلتني لو قلت لي اخطأت في كذا ولا في كذا غلط، انا على الحق، هذا صراع الحق. لما تحتكر الحق؟ لما تحتكر الحق؟ الامر مش كده يا جماعة. يقول اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. فاعتذر هارون الى موسى عليه السلام فقبل عذره بذلك، وكان عذرا مقبولا يحكيه القرآن الى يوم يبعثون. انظروا من الاعتذارات الواردة في القرآن، اعتذار بلقيس ملكة سبأ لما ارسل اليها سليمان يدعوها الى التوحيد، فتجمع الملأ وتقول لهم ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. ده كلام بلقيس. بص القرآن بقى المنصف، اصل الانصاف ده مش موجود خالص، العدل ده مش موجود. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. مفيش في المناخ المستقطب ده. بص القرآن بيحكي كلام مين؟ بلقيس. بلقيس ده في الوقت ده ايه؟ كفرة، كفرة. وقالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. قال القرآن على لسان الرحمن وكذلك يفعلون. قالت صح، قالت صح، فصارت آية نتعبد بقراءتها الى يوم القيامة. انصاف حتى من كافر، لو نطق بحق نقف مع الحق وندور مع الحق حيث دار. لا تأخذنا تعصبات ولا تحزبات ولا شيء من هذا، نحن مع الحق حيث دار، والحق له أمارات وأدلة تدور معها. قال وكذلك يفعلون. ثم ترسل بلقيس الى سليمان تستميله بهدية، واذا بسليمان يرى انها رشوة وهو لا يقبل الرشوة، وانه سوف يخرج اليهم بجيش جرار، فتأتي بلقيس لتقوم بنوع من المفاوضات الدبلوماسية مع سليمان لتنهي هذا الصراع بينها وبين سليمان. فيقيم ربنا عليها الآيات وتجد عرشها أمام عينها آية من آيات الله. فحينها حينما يقيم الله عليها الآيات تعتذر وتقول رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تعرف تقول كده رب إني ظلمت نفسي، بس مش زي ما احنا بنعملها، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب إني ظلمت نفسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإنت من جوه شايف إن أنت عملت ذنوب بس يعني مش يعني، عملت أخطاء بس يعني مش زي ما ناس أشد منك ما بتعمل. فمن جوه غير اللي بره، الحاسس انه ظالم لنفسه ده مش مشغول الا بعيوبه وذنوبه، كيف القى الله عز وجل بها. كن معتذرا كحال اصحاب الجنة، الجماعة اللي حكى القرآن قصتهم في سورة القلم، اللي تواعدوا على ان هم النهاردة يجمعوا المحصول بتاعهم ولا مليم لغلبان ولا فقير. البلد فيها مشكلة اقتصادية، فالواحد يعيش له بايه؟ يدخر له قرشين ينفعوه في الايام اللي ما يعلم بها الا ربنا دي. كأنهم كده هنجمع القرشين ونحطهم ومش هندي غلبان. وغدوا على حرد قادرين. ثم يروا عذاب الله وعقاب الله، حتى اذا ما دخلوا هذه الحديقة العزبة بتاعتهم دي يدخلوها فيجدوها صارت هشيما اتحرقت، المحصول ضاع. فيقولون إنا لضالون. احنا تهنا يا جماعة ليه؟ احنا رحنا الارض غلط. إنا لضالون. يلف ويدوره، هي حتة الارض، هي الجنينة بتاعتنا، هي العزبة بتاعتنا، ايه اللي حصل للمحصول ده؟ احنا صبحنا خلاص، لسه نايمين صبحنا، كنا هناخد المحصول وخلاص وهنبقى اغنية. بل نحن محرومون. فيراجعوا انفسهم فيقفون معتذرين لله رب العالمين ويقولون يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فيقول الله كذلك العذاب. عارف العذاب إيه؟ الحرمان. إن أنت كنت في نعمة وتتحرم منها، كنت في أمان تبقى في خوف، كنت في كفاية مش هقول في غنى وتبقى في شدة وضيق وفقر، كنت في بيتك مستريح وتبقى دلوقتي في توتر والشيطان مال البيت والبيت نار. هو ده كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أخي حبيبي في الله، أحسن قول آسف، أحسن الاعتذار إلى الله، وأحسن الاعتذار إلى من أساء إليه، إلى من أسأت إليه، أحسن الاعتذار، تنفي عن نفسك الكبر، تنفي عن نفسك أن تكون من أصحاب النفاق، أصحاب التبريرات، تصير مرتاح البال، لا تشعر بوخز الذنب وتأنيب الضمير، بل تشعر بقوتك وتحملك للمسؤولية. أنا الغلطان يا جماعة وأنا متحمل المسؤولية، أنا غلطت وأنا أتحمل مسؤوليتي. إن أحسنت ذلك أحسنت ما بينك وبين الله، فيحسن الله ما بينك وبين الناس. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، انظروا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد التائبين وصاحب الخلق العظيم، وهو يعلمنا ثقافة الاعتذار. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند أبي داود، حديث المهاجر بن قنفذ، أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم يتبول، وانتم عارفين كان نظام زمان الخلاءات، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متستر ويقضي حاجته يبول، فسلم عليه، السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نراعي مشاعر الناس. ايه يعني؟ موقف عذبة. فاذا بالنبي يعود الى المهاجر ويعتذر اليه، انا اسف ما ردتش عليك السلام. عشان بعض الناس لا يحسن هذا التطبيق، يعني ممكن واحد يسلم عليه وهو مش واخد باله وخلاص بقى عدت. لا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المهاجر ويقول له إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. معلش أنا ما قدرتش أسلم عليك، بس عشان أنا ما قالوش مثلا هو حد ينفع يسلم على الواحد وهو كده؟ أنت برضو ما عندكش عقل يعني؟ مش كده خالص، بل بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا آسف يا جماعة، انا اسف، انا بس كنت كرهت ان انا اقول اسم ربنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فاقول اسم ربنا وانا على غير طهر، اسف. ينفع هو كده بابي هو وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى موقف آخر، وهنا مشكلة منزلية، مشكلة أسرية، مشكلة راجل مع زوجته. المرة دي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة، ويطرق أبو بكر الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع صوت عائشة عالية، صوت عائشة عالي، فيدخل أبو بكر وقد أغضب: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويهم أبو بكر أن يضربها فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج أبو بكر مغضب: أنا إيه التربية دي؟ ينفع كده؟ هتسيء إلينا قدام بين النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرضي عائشة وكأنه يعتذر إليها، يعني غلطانة بس يعني لا 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 مش للدرجة دي، ويقول: أرأيتي كيف منعت الرجل عنك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها شفتي، وكأنه بيقول لها ايه، انت لسه زعلانة؟ ما خلاص بقى ادينا اهو الموضوع عدى. شفت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل اليها بالاعتذار: لا 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 احنا كناش عايزين نوصل الموضوع لغاية كده، احنا صحيح مختلفين، وصحيح انت عليت صوتك يعني وما كانش ينفع، بس مش لدرجة ان هو يضربك يعني وكذا وكذا. فيرجع يرضي قلبها وكأنه يعتذر اليها: بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لا تحسن أن تعتذر؟ ليه؟ ليه ما تستسمحش الناس؟ ليه ما تبتديش بنفسك وتقول أخطائي أهي، أنا غلطت في 1 2 3 4؟ ليه لما تتكلم عن أخطائك تروح قايل أيسر شيء عشان تقول يعني أنا ما غلطتش قوي، يعني عايز توصل رسالة تانية، يعني حتى لما تيجي تخطئ تقول يا جماعة انا غلطان، ساعات بغضب شوية، يعني ساعات بتعصب شوية، ساعات يعني بحسبها غلط، بس كأنك وانت بتقولها كده عايز تقول يعني ايه يا جماعة، بس يعني انا ارحم من غيري. ليه ما تقولش ظلمت نفسي؟ ليه ما تقولش اخطأت خطأ كبير في كذا وكذا وكذا، واعترف بهذا الخطأ وارجو من الناس المسامحة؟ ولماذا في المقابل لا نتعلم قبول عذر المعتذر؟ قال الإمام الشافعي: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني لو جه واحد قال لك أنا آسف، تقول له آسف بعد إيه؟ بعد ما خلاص، بعد ما خربت ملطة جاي تقول لي آسف دلوقتي؟ آسف على إيه؟ تفضحني في شارع وصالحني في حارة؟ ينفع؟ لا، مفيش كده في الإسلام. مجرد أن يعتذر خلاص انتهى. بعض السلف جاء إلى رجل صالح يعتذر إليه أن أخطأ في حقه، قال: لا تعتذر، فإن المعاذير مظنة الكذب، قد عذرتك قبل أن تعتذر. خلاص انت بتعتذر ليه؟ بص بقى الأدب في المقابل: لا انا مش مستني ان انت تعتذر، انا اصلا عافي عنك، وانا لسه مستني ان انت تقول، ما انت هتيجي تقول لي اصلا ما تزعلش مني، ومعدين مش عارف تعمل ايه، مش عارف تبرر الخطأ، فتقول لي بس اصلا كانت ظروف كده وحصل حاجات، وتألف فيلم علشان خاطر تطلع منها. فده مش ادب الاسلام. انت ما تسمحلوش اصلا ان هو يجي ويحط راسه في الارض ويبقى كذا، خلاص يا عم انتهينا، انت لسه بتفكر، خلاص انتهينا. وما ازداد عبد بعفو الا عزا. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى لنبيه: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، اعفو يعفى عنه. هو احنا بالنا الناس مش عايزة تسمع كده خالص؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. ليه كده؟ ليه ما يبقاش فينا هذا الخلق الحسن؟ ساعة الصدر بس بطلوا انتوا كلام، انتوا مش فاهمين اي حاجة، هي ما تنفعش الا كده، هو شمال يا يمين. طب خلوها بقى كده، خلوا هذا الصراع الى يوم الدين، وخلوا البلد تخرب اكتر ما هي خربانة. مفيش هذا المعنى. لا، لن نقبل اعتذار ولن نقبل كذا. يا جماعة الصلح خير. لا 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 اسكتوا انتوا، براحتكم الى ما يكون. هذا خلق الاسلام. الاسلام يدعو الى هذا. المخطئ يقول اخطأت في كذا، والاخر يقبل عذره ويستعفيه، ويكون العفو هو خلقنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنها. فاذا ما صنعنا هذا قبلنا عذر المعتذر وعفونا عنه، كنا على الخلق الجميل، الخلق المهجور. الاسلام يا مسلمين يا موحدين يا مصلين، الاسلام قبل ما يبقى عبادة وشريعة خلق. اول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اقرأ بتاعة العلم، وبعديها في الصور كان صورة القلم الصورة الوحيدة اللي قالت وإنك لعلى خلق عظيم. فعلم، بعدين أخلاق، بعدين عبادة. صورة المزمل تقول قم الليل إلا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، أذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا، عبادات. وبعدين صورة المدثر تقول قم فأنذر، اشتغل في الدعوة. ده كده من حيث ترتيب الصور مش ترتيب الآيات، عشان لو في حد فاهم المعنى الآيات ما نزلتش كده، لكن الصور اكتملت. صورة القلم، صورة العلق، صورة القلم، صورة المزمل، صورة المدثر، عشان تحط منهج للمسلمين في كل زمان. أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، البر حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدرك بحسن خلقه، زي ثقافة الاعتذار، زي قبول الاعتذار، زي العفو، زي الحلم، زي كف الغضب، زي امساك اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، الصائم الذي لا يترك يوم الا ويصومه، والقائم الذي يصلي من العشاء الى الفجر كل ليلة. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أن. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم فك أسر المأسورين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل اللهم الدائرة عليه، واجعل تدميره عاجلا غير آجل. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم لا تسلط علينا ظالما، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك أواهين، إليك منيبين مخبتين. تقبل توبتنا يا رب، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، محبوك ببابك، راجو فضلك ببابك، الشاكين تطردنا يا رب عن جنابك. تب علينا توبة ترضى بها عنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعط كل ذي سؤل مسألته. اللهم أعط كل ذي سؤل مسألته. اللهم عجل بجوابك لسؤال كل ذي سؤال، إنك نعم المجيب، إنك تجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ودم على تواضعه لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب يلي على الرتب، عش العلماء وقرأ صنوف الكتب. ودم على تواضعه لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى.